السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل درسنا في شرح الأربعين النووية، حيث قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الجليل العظيم المتفق على صحته أصل من أصول الآداب، وقد ذكر بعض أهل العلم أن أصول الآداب من الحديث أربعة، وتتفرع عنها كل الآداب، وكل هذه الأحاديث الأربعة مذكورة في الأربعين النووية. أما أحدها فهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد تقدم معنا. وأما الثاني فهو هذا الحديث الذي معنا. وأما الثالث فهو الحديث الذي يليه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تغضب. وأما الرابع ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه الأحاديث الأربعة أصول الآداب، وتنبع منها فروع الآداب جميعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يقرن في القرآن والسنة الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر كثيراً، وأسباب ذلك كما ذكر العلماء أربعة. أما السبب الأول فهو أن هذه الجملة مع اختصارها فيها أركان الإيمان الستة، وذلك أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بملائكته ورسله وكتبه والقدر خيره وشره، فإنه لا يمكن الإيمان بها إلا إذا آمن العبد بالله عز وجل. والملائكة مضافة إلى الله، ملائكة الله، والرسل مضافون إلى الله، رسل الله، والكتب مضافة إلى الله، كتب الله، والقدر من الله، القدر خيره وشره من الله. والركن السادس هو الإيمان باليوم الآخر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله تعالى واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. ولكن بجملة مختصرة. السبب الثاني قالوا: إن العمل الصالح يحتاج إلى باعث وله جزاء. أما الباعث عليه فهو الإيمان بالله عز وجل والتصديق بوعد الله عز وجل، وهذا يقتضي الإخلاص. ولذلك جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء يعني من صام رمضان إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى واحتسابا وإخلاصا في هذا العمل. فهذا الباعث على العمل وهو في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والجزاء هو الثواب المرتب على العمل وهو في الآخرة، وهو في الآخرة. فناسب أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. والسبب الثالث أن أكثر ضلال بني آدم من عدم الإيمان باليوم الآخر، أكثر ضلال بني آدم من عدم الإيمان باليوم الآخر، والمنكرون لليوم الآخر كثيرون جدا. فلما كان أكثر ضلال بني آدم بسبب عدم إيمانهم باليوم الآخر، فإنه يكون من أعظم أسباب هدايتهم بفضل الله عز وجل إيمانهم باليوم الآخر. فناسب أن يذكر ذلك مع الإيمان بالله عز وجل. والسبب الرابع أن هذا أسلوب من أساليب الترغيب والترهيب، فإن كان المذكور معها مأمورا به فهذا أسلوب ترغيب. إن كنت تؤمن بالله وأنك ملاقيه وباليوم الآخر وأنك تجازى فيه فافعل كذا، هذا ترغيب. وإن كان المذكور معه مطلوبا تركه أي منهيا عنه فهذا أسلوب ترهيب. إن كنت تؤمن بالله وأنك ملاقيه وأنه سيسألك عن هذا العمل وأنك ستجازى به يوم القيامة فلا تفعله، فلا تفعله، فهو من أساليب الترغيب والترهيب. هذه الأسباب الأربعة التي ذكرها العلماء لقرن الإيمان بالله عز وجل باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المؤمن يعلم أن كل ما يقول مكتوب عليه، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ ابن آدم من قول، قول نكرة في سياق النفي وقد سبقتها من، فتعم ولا يخرج عنها شيء، فلا يخرج من هذا الفم شيء إلا وهو مكتوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ملك يراقبه ولا يغفل عنه ويكتب ما يقول، عتيد مهيأ حاضر لا يغيب ليكتب ما يقول. فالملكان يكتبان كل ما يقوله ابن آدم. فالمؤمن يعلم أن كل ما يقول مكتوب عليه. وسبحان الله يا إخوة، أنا مثلا في هذا الدرس أتكلم نصف ساعة ثم يفرغ بعض الإخوة الدرس فيبلغ 10 صفحات أو نحو ذلك، فكيف بما يكتب في يوم كامل تكتبه الملائكة؟ كيف بما يكتب في أسبوع؟ كيف بما يكتب في شهر؟ كيف بما يكتب في العمر كله؟ لا شك أنها سجلات. فالمؤمن يعلم هذا ويوقن هذا، ويوقن من هذا، ويحرص على أن يقل الكلام وأن لا يتكلم إلا بخير كما سيأتي إن شاء الله. والمؤمن يعلم ويوقن أنه مؤاخذ بما يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وحسنه الألباني. والمؤمن يعلم أن أكثر ما يهلك ابن آدم إما من اللسان وإما من الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، رواه البخاري في الصحيح. فمن يضمن ما بين لحييه وهو اللسان وما بين فخذيه وهو الفرج يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، لأن أكثر ما يهلك الإنسان وأكثر ما يورد الإنسان المهالك هو ما بين اللحيين وهو اللسان، أو ما بين الفخذين وهو الفرج. والمؤمن يعلم أن للكلمة أثراً عظيماً في الرفعة أو في العقاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يراها كلمة خطيرة، يزل بها في جهنم في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا عند البخاري في الصحيح. فالمؤمن يعلم أن للكلمة أثرا عظيما، والمؤمن يعلم أن أكثر ما يصدر عنه هو ما يكون من لسانه. فلو أن المؤمن قارن بين أفعاله وبين كلامه لغلب كلامه كل أفعاله. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمر إلى قسمين: خير وما ليس بخير، وأمر بالكلام في الخير، وأمر بالصمت وهو السكوت فيما ليس خيرا. إذن كلامك يا عبد الله لا يخرج عن هذين القسمين، إما خير وإما ليس خيرا. والخير جمعه الله عز وجل، أعني خير الكلام جمعه الله عز وجل في قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الخير في هذه الثلاثة: من أمر بصدقة، والصدقة معروفة ويلحق بها كل كلام فيه إحسان إلى الناس، كل كلام فيه إحسان إلى الناس، لأن الذي يأمر بصدقة هو في الحقيقة يأمر بالإحسان إلى الناس، فيلحق بهذه من الخير كل كلام فيه الإحسان إلى الناس. ولذلك يدخل فيه المباح إذا نويت به الإحسان إلى الناس. فإذا نويت بالكلام المباح إدخال السرور على مسلم، إدخال السرور على زوجتك، إدخال السرور على أولادك، فإنه يدخل في الخير من هذا الباب. أو معروف، والمعروف ثلاثة أصناف، المعروف ثلاثة أصناف: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو معروف، قراءة القرآن معروف، ذكر الله معروف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، كل ما جاء الأمر به في الكتاب أو السنة هو معروف. الثاني محاسن الأخلاق، محاسن الأخلاق، فالكلام بالأمر بمحاسن الأخلاق وما كان من الكلام من محاسن الأخلاق هو من المعروف وهو من الخير. والثالث ما جرت به العادات مما لا يخالف الشرع، ما جرت به العادات مما لا يخالف الشرع، مما يراها الناس حسنا من الأقوال. والثالث هو الإصلاح بين الناس، فالكلام للإصلاح بين الناس خير ولو كان كذبا، فكيف بالصدق منه؟ هذا الخير. وما عدا ذلك فليس بخير. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. قال العلماء الخير من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين، الخير من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين: قسم يجب قوله، قسم يجب قوله، وهو الواجبات كقراءة القرآن في الصلاة وكالذكر في الركوع والسجود مثلا، والأمر بالمعروف عند قيام سببه، فهذا القول واجب. وقسم قوله مستحب، قوله مستحب، وهو ما ليس من الواجبات، ما ليس من الواجبات، ككثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة فيما زاد على الواجب. وهكذا ما ليس خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليصمت، وهذا أمر، أمر بالسكوت، فإما أن يكون حراما كالكذب والغيمة والغيبة والنميمة، فهنا يكون السكوت واجبا، يكون السكوت واجبا. إذا متى يكون السكوت واجبا؟ إذا كان في أمر محرم، يعني إذا كان الكلام محرما فإن السكوت واجب. وكذلك إذا ترتبت على الكلام مفسدة، إذا علم الإنسان أن كلامه تترتب عليه مفسدة ولو لم يكن حراما في ذاته، ولو لم يكن حراما في ذاته، فإنه يكون حراما لأثره، يكون حراما لأثره. أما إذا لم يكن من ذلك فإن السكوت مستحب، فإن السكوت مستحب. والعلماء يقولون الناس في هذا الباب على مراتب، الناس في هذا الباب على مراتب. أعلاها من يقول الخير ويسكت عن غيره، من يقول الخير ويسكت عن غيره، وهذا أعلى المراتب، وهو من حقق الإيمان، من حقق الإيمان في هذا يعني، وأتى بالواجب، وأتى بالواجب. المرتبة التي دونها من يتكلم بالخير ويسكت عن الحرام لكنه يكثر من الكلام المباح من غير حاجة ولا نية حسنة. نعم هو يقول الخير، نعم هو ساكت عن الحرام، لكنه يكثر من الكلام المباح من غير حاجة، لأن الكلام المباح للحاجة ما في إشكال. تسأل عن الطريق تقول أين الطريق، ما في إشكال. تشتري وتبيع ما فيه إشكال، لكن الإشكال إذا كان من غير حاجة ولا نية حسنة، ولا نية حسنة، فهذا دون الأول، دون الأول. نعم ما فعل حراما لكنه سقط عن المرتبة الأعلى دون الأول. المرتبة التي دونها مرتبة الثالثة، وهي دون المرتبة الثانية، فهي مرتبة الذي يقول الخير ولا يصمت عن غيره، ولا يصمت عن غيره. فهذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أحسن وأساء، أحسن وأساء. ومثله الذي يعني يقول يسكت عن الخير ويسكت عن غيره، ما يتكلم، يسكت عن الخير ويسكت عن غيره، هذا أيضا مثله في الدرجة، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ثم المرتبة الدنيا، وهي التي يسكت عن الخير ويتكلم في غيره، يسكت عن الخير ويتكلم في غيره. وهذا جاء بالشر المحض، جاء بالشر المحض، فلا تكلم في الخير ولا سكت عن غيره. هذه مراتب الناس. طيب، العلماء يقولون إن كلام الإنسان من جهة القصد ينقسم إلى قسمين، إن كلام الإنسان من جهة القصد ينقسم إلى قسمين: أن يتكلم بقصد، هو يقصد الكلام، وهذا الذي تقدم، القسم الثاني أن يتكلم الكلمة وهو لا يقصد معناها، ما قصدها. وانتبهوا، فرق بين أن يتكلم بالكلمة وهو لا يزنها أو لا يبالي بها، وبين أن يتكلم بالكلمة وهو لا يقصدها. الأول يقصدها لكن يراها سهلة، أما هذا فهو يتكلم بالكلمة وهو لا يقصدها، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان. هذا اللغو، هذا اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. كون الإنسان يقول والله تتغدى عندنا، والله تشرب عندنا، والله تجلس عندنا، والله والله، وهي تجري على لسانه، ما يريد اليمين، هذه ما يؤاخذ بها، ما يؤاخذ بها. وكذلك الكلمات التي تجري على اللسان ولا يقصد معناها، مثل ثكلتك أمك، أصل معناها فقدتك أمك، دعاء عليه، لكن صارت تجري على الألسنة ولا يراد بها المعنى. كربت يداك، أصلها التصقت يدك بالتراب من شدة الفقر، لكن لا يراد بها المعنى، وقد جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان من جهة معناه الأصلي. وإن قصد به خيرا كتحبب وتقرب ونحو ذلك، فإنه يصبح خيرا ويثاب، ويثاب عليه. فلو أن الإنسان تكلم بكلمة سبقت على لسانه وهو لم يقصدها، فإنه لا يؤاخذ بها، هذا هو اللغو. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جارك هو من قربت داره إلى دارك، جارك من قربت داره إلى دارك، وهو على نوعين: جار قريب وجار بعيد. قال الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنوب. والجار القريب على نوعين: قراب، قرب بالدار وقرب بالنسب. قرب بالدار وقرب بالنسب. قرب بالدار بأن تكون داره أقرب إلى دارك من غيرها، أن تكون داره أقرب إلى دارك من غيرها. وأقربهم من لاصق دارك، وأقرب جيرانك الملاصقين من اقترب بابه من بابك. إذن أقرب الجيران من لاصق الدار، ثم أقرب هؤلاء الملاصقين من كان بابه أقرب إلى بابك. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري في الصحيح. وأصل هذا الحديث ورد في بعض الروايات وهي صحيحة، أن أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن لها جارين، جار بابه قريب منها أدنى إليها، وجار بابه ناء عنها بعيد عنها، وعندي ما لا يسعهما، لا أستطيع أن أهدي إليهما، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إذن الأقرب بابا هو أقرب من غيره. وأما قرب النسب فهو من تصلك به قرابة، فجارك وإن بعدت داره قد يقربه النسب، فيكون من الجيران الأقارب، يكون من الجيران الأقارب. وأما الجار البعيد فهو كذلك على نوعين: جار بعيد بالدار. طيب، إلى أين المنتهى؟ بعض أهل العلم قالوا 40 داراً من كل جهة، المنتهى إلى رقم 40 من كل جهة. وهذا وإن ورد فيه حديث إلا أن الحديث ضعيف، وإن ورد فيه حديث إلا أن الحديث ضعيف. وقال بعض أهل العلم: جارك من صلى معك في المسجد واقترب داره، يعني كان من أهل الحي كما نقول اليوم، ويصلي معك في المسجد. فالجيران هم الذين يصلون في مسجد واحد، يصلون في مسجد واحد. ولكن لا بد من قيد قرب الدار، لأنه قد يأتي عابر سبيل يصلي معك في المسجد، أو يأتي إنسان كل يوم يصلي في المسجد لكنه ليس من أهل الدور، هذا لا يسمى جارا عند هؤلاء. والأقوى والأرجح والله أعلم أن المرجع في ذلك إلى العرف، أن المرجع في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الجار ولم يقيد هذا الجار، هل هو بعد 7 بيوت، 8 بيوت، 10 بيوت، كل ما ورد في ذلك ضعيف ولا يقيد في اللغة، فنرجع في ذلك إلى العرف. إلى العرف، من عده الناس في عرفهم جارا فهو جار، فهو جار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. الإكرام يا إخوة هو الكمال في الجنس، كرائم الأموال، إياك وكرائم أموالهم، يعني الأموال الكاملة. أحسن شيء، أحسن شيء في المال هذه كرائم الأموال. كرائم الأخلاق هي أعلى الأخلاق. إذن الكرم مادته تدل على العلو في الشيء، أعلى الشيء. فمعنى فليكرم جاره يعني فليعامل جاره بأعلى معاملة، ليس أدنى معاملة، بأعلى معاملة للجار. وضابط إكرام الجار إيصال الخير إليه وكف الأذى عنه وإعانته على الخير. إيصال الخير إليه حساً أو معنى، فلا يصله منك بلسانك إلا خيراً، لا يسمع منك إلا خيراً، ولا يسمع الناس منك عنه إلا خيراً، وإن علمت غير ذلك كففت لسانك. وإذا كان عندك طعام فإنك توصل إليه من طعامك، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم في الصحيح. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، يعني إذا طبخت لحما في ماء، هذه المرقة بعض العرب يسمونه المعرق، لحمة ويوضع عليها الماء. قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد، ما قال وأعطي جيرانك، قال وتعاهد جيرانك. تعاهد تفيد فائدتين يا إخوة: أن تتفقد المحتاجين منهم وتبدأ بالمحتاجين، هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن يتكرر ذلك منك، ما هو مرة في السنة، وإنما يتكرر ذلك منك. وأن تكف الأذى عنه، جميع أنواع الأذى. ولذلك في بعض روايات هذا الحديث التي معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم: والله لا يؤمن من يؤذي جاره. وأذية الجار جريمة أعظم من غيرها، قال العلماء: تضاعف على غيرها 10 مرات. الذي يسب جاره إثمه مضاعف على من يسب الغريب 10 مرات. الذي يغتاب جاره إثمه مضاعف على الذي يغتاب الغريب 10 مرات. الذي يتعرض لامرأة جاره إثمه مضاعف على الذي يتعرض لامرأة الغريب 10 مرات. لا يعني التهويل من هذا، لكن يعني التغليظ في هذا. التعرض لنساء المؤمنين جريمة، لكن التعرض لامرأة الجار يضاعف في الإثم 10 مرات على غيره، وهكذا. ولذلك يجب أن يحذر المؤمن أيما حذر من أذية جاره، فإن إثم أذية الجار يزيد على إثم أذية غيره بما يساوي 10 مرات. وقد جاء في الحديث: لأن يزني الرجل 10 نسوة أيسر عليه من أن يزاني حليلة جاره. فهذا هو أصل هذا الكلام الذي ذكره العلماء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف معروف، وهو على نوعين: ضيف من غير أهل البلد، وهو المسمى بالمجتاز، المجتاز يعني المسافر من غير أهل البلد، وضيف من أهل البلد. أما الضيف من غير أهل البلد فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إكرامه سنة مؤكدة، إلى أن إكرامه سنة مؤكدة، وأن إكرامه 3 أيام. الإكرام الذي هو سنة مؤكدة 3 أيام، ثم ما زاد صدقة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض التابعين إلى أن إكرامه واجب يوما وليلة، إلى أن إكرامه واجب يوما وليلة، ثم سنة مؤكدة يومين بلياليهما، ثم ما زاد صدقة. وهذا هو الراجح، أن إكرام الضيف من خارج البلد على 3 مراتب: واجب وهو يوم وليلة، سنة مؤكدة وهو ليلتان بعد هذه الليلة، يعني يومان وليلتان بعد هذا اليوم والليلة، صدقة إن شاء الإنسان اكتسبها وإن شاء تركها، وهي ما زاد على 3 أيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان فوق ذلك فهو صدقة. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والأمر يقتضي الوجوب. والضيافة 3 أيام، يعني مع اليوم والليلة، فما زاد عن اليوم والليلة هو ضيافة وسنة مؤكدة، وما كان فوق ذلك فهو صدقة. إن شاء الإنسان أن يتصدق تصدق ويؤجر على ذلك، وإن شاء لا يتصدق فإنه لا يلام على ذلك. طيب، عرفنا أن الراجح هو وجوب إكرام الضيف يوما وليلة، ونحن نتكلم عن الضيف الذي هو من خارج البلد. سيأتي سؤالا: هل هذا لكل ضيف وكل مضيف؟ وكيف يكون الإكرام؟ هل هذا لكل ضيف وكل مضيف؟ اختلف الفقهاء، فبعض الفقهاء يقولون: هو الضيف النازل في قرية، أما في المدن لا، ليس بواجب. هو الضيف النازل في قرية، لماذا؟ قالوا: لأن الذي ينزل في قرية وهو غريب ما يجد سكنا ولا يجد طعاما ولا شرابا، لأن الغالب أن القرية تكون صغيرة، بخلاف المدن فيها يعني الفنادق وفيها المطاعم وفيها كذا. وذهب جماعة من الفقهاء منهم الشافعية إلى أن هذا يشمل كل قادم من غير البلد، سواء نزل في قرية أو في مدينة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه يشمل القادم من خارج البلد سواء كان من نزل في قرية أو نزل في مدينة لإطلاق النصوص. فليكرم ضيفه، وما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسافر، وما احتج به الجمهور في الحقيقة لا ينهض دليلا على التخصيص. طيب، كيف يكون الإكرام؟ قالوا بالسكنى والإطعام. بالسكنى والإطعام، فيسكنه يوما وليلة ويطعمه غداء وعشاء. ما ذكروا الفطور، غداء وعشاء، هكذا يقول الفقهاء. طيب، كيف يسكنه؟ قالوا إن كان له بيت يسع أنزله في بيته، وليس من الإكرام أن يذهب به إلى فندق. ما دام ما شاء الله البيت عندك واسع، الإكرام أن ترحب به وتدخله في بيتك. وإن لم تكن عنده سعة في بيته وعنده فضل مال، فالإكرام في السكنة أن يستأجر له، أن يستأجر له. فإن لم يكن عنده سعة في بيته، مسكين عنده غرفة وحدها هو زوجته فيها مثلا، وما عنده سعة من المال، يسقط عنه الوجوب، يسقط عنه الوجوب. والغداء والعشاء من الإكرام، الغداء والعشاء. قال العلماء مقرونا بطلاقة الوجه وحلاوة اللسان. ما هو إذا شافه قال الله المستعان، وإيش هالبلوى هذا، إيش نسوي فيه؟ إذا رأى قال يا مرحبا، يا أهلا، مرحبا، والله فرحنا بكم، ونحو هذا مع طلاقة الوجه، هذا هو الإكرام. مع سرعة الفعل، إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الملائكة في صورة بشر وهم ثلاثة، لما دخلوا عليه راغ إلى أهله. ما معنى راغ؟ قال العلماء ذهب مسرعا خفية، ذهب مسرعا حتى لا يتأخر على ضيوفه وحتى لا يعوقوه، وخفية حتى لا يمنعوه، لأنه لو انتبهوا له ربما حلفوا عليه، قالوا والله ما نأكل، أو قالوا والله ما تذبح. وهذا هو الإكرام. ما هو يا جماعة تعشيتوا ولا ما تعشيتوا؟ طيب، هذا السؤال الكبير الذي يسأل عنه الناس، هل يجوز؟ طيب، قبل خلني أخذ النوع الثاني ثم أذكر هذا السؤال وأختم به. النوع الثاني، الضيف من البلد، وهذا ضيف وإكرامه من حسن الخلق، وهو مستحب ليس بواجب، ليس بواجب، لأنه لو جاءك وطرق عليك الباب يجوز لك أن تقول له ارجع بلا حرج، فدل ذلك على أن إكرامه ليس بواجب، لكنه من باب إطعام الطعام ومن باب حسن الخلق. إذن انتبهوا يا إخوة، لأن بعض الناس عندما يسمع كلام الفقهاء في وجوب إكرام الضيف يحمله على الضيف من البلد، والضيف من البلد لا يدخل في هذا، يدخل في إكرام الضيف، لكنه ليس الذي اختلف العلماء في كونه واجبا أو غير واجب، وإنما هو مستحب، وهو من محاسن الأخلاق، وهو من إطعام الطعام. آتي إلى السؤال: هل يجوز إكرام الضيف بمقدار زائد عن حاجته؟ هل يجوز إكرام الضيف بمقدار زائد عن حاجته؟ المحققون من أهل العلم يقولون يجوز، بل محمود بشروط ثلاثة. يعني جاءك ضيف، هل يجوز أن تأتي بذبيحة وتضعها أمامه؟ والمعلوم أن الضيف الواحد ما يأكل ذبيحة. قال المحققون من أهل العلم يجوز، بل محمود بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مما عند الإنسان، أن يكون مما عند الإنسان، فلا يذهب يستدين، وإنما المقصود مما عنده إما أنها عنده نفس الشاه عنده، أو عنده القيمة فلا يذهب يستدين. والأمر الثاني والشرط الثاني أن لا يعقب ذلك، نعم، أن يكون مما عنده بمعنى أن لا يتكلف، ومعنى أن لا يتكلف أن يعطي مما عنده. يقول سلمان رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نتكلف للضيف وأن نضع له الحاضر. رواه البيهقي. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نتكلف للضيف وأن نضع له الحاضر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتكلفوا للضيف. رواها ابن عساكر، رواها ابن عساكر. وفي رواية أنه نزل ضيفان على سلمان رضي الله عنه فقدم لهم خبزا وملحا، خبز وملح، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف، أي للضيف، وهذا الذي عندي، وهذا الذي عندي. فقال أحد الضيفين: لو كان معه زعتر وسلمان رضي الله ما عنده زعتر، فأرسل مطهرته ورهنها وجاء بزعتر ليصون عرضه من الكلام، خشي ما دام أن الضيف قال هذا إذا خرجوا يتكلمون فيه. والحديث صححه الشيخ ناصر بمجموع طرقه. فالشاهد أن التكلف للضيف منهي عنه، ومعنى التكلف أن يأتي الإنسان بما ليس عنده، إما أنه ليس عنده بذاته أو ما عنده قيمته. أما إذا كان عنده القيمة ما في بأس أن يذهب يشتري. إذن هذا الشرط الأول يا إخوة. الشرط الثاني ألا يعقبه إسراف، ألا يعقبه إسراف. فما هو إذا أكل الضيف شيئاً رمي الباقي في الزبالات أو نحو ذلك، بل يعقبه إحسان، يأكل أهل البيت ويأكل الجيران ونحو ذلك. الشرط الثالث ألا يكون ذلك على سبيل التفاخر، على سبيل التفاخر، فإن التفاخر محرم، وإنما يكون على سبيل الإكرام، على سبيل الإكرام للضيف. يقول قائل منكم: ما الدليل على أنه يجوز بهذه الشروط الثلاثة؟ قلنا: الدليل أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة في صورة بشر ثلاثة ماذا فعل؟ ذهب فجاءهم بعجل سمين حنيذ، شواه وهو عجل سمين، والمعلوم أن الثلاثة ما يأكلون العجل، ما يأكلون العجل، فدل ذلك على جواز الزيادة في الإكرام لكن بالشروط الثلاثة. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الأنصار دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة، فاعتزل أحد الصحابة فقيل له لما؟ قال أنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف أخوك لك وتقول أنا صائم؟ الشاهد أنه قال يتكلف، معناها أنه يعني فعل لهم إكراما زيادة، لكن هذا التكلف غير مذموم لأن المقصود الزيادة في الإكرام، بخلاف التكلف الذي في حديث سلمان رضي الله عنه. إذن يا إخوة، إكرام الضيف بالزيادة محمود بالشروط الثلاثة، بل قال بعض أهل العلم إن جائزة الضيف، طبعا أهل السنة والجماعة الجمهور لما قالوا إنه سنة مؤكدة ليس بواجب، قالوا لكن في أول يوم يزيد له، في أول يوم يزيد له، هذا معنى الجائزة عنده، وفي اليومين التاليين يعطيه مما حضر من طعام البيت. فالشاهد أن نعلم هذا الكلام الذي قلته، أن الزيادة للضيف عما يأكله محمودة بالشروط الثلاثة، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. أختم بفائدة من فوائد هذا الحديث، وهي أن هذا الحديث يدل على أن أعمال الجوارح من الإيمان، على أن أعمال الجوارح من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وهذا عمل اللسان، أو ليصمت، هذا عمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا عمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والمرتب على الإيمان منه، المرتب على الإيمان منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن هذا من الإيمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فإن هذا من الإيمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فإن هذا من الإيمان. فهذا الحديث يدل على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أعمال الجوارح من الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، تدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأقوال القلوب وأقوال اللسان. هذا ما رأيت أنه مناسب للطرح في شرح هذا الحديث العظيم الجليل المليء بالفوائد، وتحريت أن أحقق ما أقول وأن أقربه إلى طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. يقول الأخ هل الضيف الكافر من خارج البلد له نفس الأحكام المذكورة؟ الإحسان إلى الكافر المؤمن محمود شرعا، فإن كان جارك كافرا فالإهداء إليه مطلوب، والإحسان إليه مطلوب، لا سيما إذا اقترنت بذلك نية تحبيبه في الإسلام، لعله أن يرى حسن معاملة المسلمين له فيسلم، فهذا محمود. وكذلك الضيف الكافر إذا نزل وهو مؤمن فإن إكرامه محمود. وبعض أهل العلم يعطيه نفس الأحكام، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في الوجوب، لا يدخل في الوجوب، لكن إكرامه من الأمور المحمودة. يقول الأخ: ما هو ضابط البلد في الضيف؟ الضابط أن يكون مسافرا. الأخ يقول: ما هو ضابط البلد؟ إذا كان من خارج البلد ضابطه أن يعد مسافرا، وذلك ورد في بعض الآثار أنه المجتاز، والذي في البلد هو الذي لا يعد مسافرا. الأخ يقول: كيف نوفق بين معنى تربت يداك بأنها شدة الفقر وبين اظفر بذات الدين تربت يداك؟ أظن الأخ ما ركز وأنا أتكلم. قلنا إن هذه الكلمة لا يؤاخذ بها الإنسان لأنه لا يقصد عند الناس معناها الأصلي، فإذا أريد بها شيء حسن فإن الإنسان يثاب عليه، وقد قلت قد جرت على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرت عليه إلا في حسنها، فإن فمه الشريف صلى الله عليه وسلم لا يكون منه إلا حسن. نعم. يقول الأخ: ذكرتم أن الجار البعيد على نوعين وذكرتم نوعا واحدا. نعم، لعلي غفلت عن هذا، لأن الجار البعيد يقابل الجار القريب. الجار القريب قلنا بقرب الدار وبقرب النسب، والجار البعيد هو البعيد بالدار والذي لا يربطك به نسب، الذي لا يربطك به نسب هو جار جنوب. نفس السؤال، لعلي أقف هنا حتى ما أحبس الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.